الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس المتمم من 50 من كتاب سنن أبي داود رحمه الله، وهو الدرس 22 من كتاب الصلاة. قال: تفريق أبواب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها. قد تقدم معنا أحاديث وأبواب سترة المصلي، وأنها واجبة على الصحيح في مكة وغير مكة، وأن أدناها أن تكون بذراع بماذا؟ بشبر، وهو ثلث ذراع، أو بذراع، وأما سمكها فلا حد له. وأما حديث الخط قد تقدم أنه لا يثبت، وأن العلماء يمثلون له بالمضطرب. قال: باب ما يقطع الصلاة، أي ممن يمر بين المصلي وبين السترة. قال: بالسند المتصل حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة حاء، وحدثنا عبد السلام بن مطهر بن كثير المعنى أن سليمان بن المغيرة أخبرهم عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: حفص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة الرجل. وقال عن سليمان قال أبو ذر: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحل، الحمار والكلب الأسود والمرأة. فقلت: فما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان. أخرجه مسلم، والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي. قال: اختلف العلماء في هذا، فقال بعضهم: يقطع هؤلاء الصلاة وتبطلها. قال أحمد بن حنبل: يقطعها الكلب الأسود، وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء. وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي رضي الله عنهم وجمهور العلماء من السلف والخلف: لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا من غيرهم. وتأولوا هؤلاء حد هذا الحديث على أن المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء، وليس المراد إبطالها. قاله النووي. والذي يظهر أن الحكم خلاف هذا القول. وأما قوله الكلب الأسود شيطان، قال في فتح الودود: حمله بعضهم على ظاهره، وقال: إن الشيطان يتصور بصورة الكلاب السود. وقيل: بل هو أشد ضررا من غيره فسمي الشيطان. انتهى. ولا يمنع هذا وهذا. قال: بالسند المتصل حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة حدثنا قتادة قال: سمعت جابر بن زيد وهو أبو الشعثاء تلميذ بن عباس تنتحي له الإباضية وليس منهم، يحدث عن ابن عباس رضي الله عنه رفعه شعبة قال: يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب. قال أبو داود: أوقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة عن جابر بن زيد على ابن عباس. والموقوف أرجح، لأن سعيد بن أبي عروبة من الأثبات في قتادة، والذين أوقفوه أكثر من شعبة، إلا أن المعنى يعاد إلى حديث أبي ذر. والمراد بالمرأة الحائض ليست المتلبسة بالحيض، وإنما المراد بها البالغة إذا مرت من أمام المصلي. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن إسماعيل البصري قال حدثنا معاذ قال حدثنا هشام عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس قال: أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية يحيى بن أبي كثير عن عكرمة كلام. قال: أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته الكلب والحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة، ويجزئ عنه إذا مر بين يديه على قذفة بحجر. الحديث ضعيف، كما يأتي في كلام أبي داود رحمه الله. قال أبو داود: في نفسي من هذا الحديث شيء كنت ذاكرته إبراهيم وغيره، فلم أرى أحدا جاء به عن هشام ولا يعرفه، ولم أرى أحدا يحدث به عن هشام، وأحسب الوهم من ابن أبي سمينة. والمنكر فيه ذكر المجوسي وفيه على قذفة حجر بحجر، وذكر الخنزير وفيه نكارة. قال أبو داود: ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل، وأحسبه وهم لأنه كان يحدثنا من حفظه. إذا الحديث ضعيف إلا ما كان من ذكر المرأة والحمار. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن مولى ليزيد بن نمران، مبهم، والمبهم من قسم الضعيف. عن يزيد بن نمران قال: رأيت رجلا يأبي تبوك مقعدا، فقال: مررت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على حمار وهو يصلي، فقال: اللهم اقطع أثره، فما مشيت عليها بعد. كما ترى فيه جهالة، زد على ذلك أنه منكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن عادته أن يدعو على مثل المخالفين، لا سيما بغير قصد أو بجهل، وكان يدعو للمسلمين، حتى أنه قال: اللهم أيما عبد لعنته سببت فاجعلها له زكاة ورحمة. قال أبو السند المتصل: حدثنا كثير بن عبيد عن المدحج قال حدثنا أبو حيوة عن سعيد بإسناده ومعناه زاد، فقال: قطع صلاتنا قطع الله أثره. قال أبو داود: رواه أبو مسهر عن سعيد قال فيه: قطع صلاتنا. والصحيح أن مرور الرجل لا يقطع الصلاة، وإنما يقطع الصلاة مرور الحمار إذا مر أمام الإمام أو المنفرد، وأما بين الصف فلا يقطع، لما يأتي من حديث ابن عباس. الحديث الذي تقدم أخرجه ابن ماجه وأحمد، هذا حديث ابن أبي سمينة، أما هذا الحديث أخرجه أحمد فقط. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قحاء، وأخبرنا سليمان بن داود قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني معاوية عن سعيد بن غزوان عن أبيه أنه نزل بتبوك وهو حاج، فإذا هو برجل مقعد، فسأل عن أمره، فقال له: سأحدثك حديثا فلا تحدث به ما سمعت أني حي. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بتبوك إلى نخلة فقال: هذه قبلتنا، ثم صلى إليها، فأقبلت وأنا غلام أسعى حتى مررت بينه وبينها، قال: قطع الله قطع صلاتنا قطع الله أثره، فما قمت عليها إلى يومي هذا. ضعيف. فيه سعيد بن غزوان مجهول، وأبوه كذلك مجهول، أبو سعيد بن غزوان مجهول. ثم أيضا فيه نكارة، لأن هذا غلام صغير، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءت الشاسعة فكيف يدعو على هذا الغلام. قال: باب سترة الإمام سترة من خلفه، أي إذا كان الإمام له سترة تجزأ، ليس على المأمومين سترة، حتى وإن مر بين يديهم امرأة أو كلب أو حمار فلا يؤثر على الصلاة. قال أبو السند المتصل: حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن الغاز، ثقة، وإنما طعن فيه الشيخ ربيع حداه الله مؤخرا تعصبا، وإلا فقد ترجم له في بعض كتبه على أنه ثقة، فقد وثقه غير واحد من أهل العلم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أظخر، فحضرت الصلاة يعني، فصلى إلى جدار فاتخذه قبلة ونحن خلفه، وجاءت بهمة تمر بين يديه فما زال يداريها حتى لصق بطنه بالجدار، ومرة ورائه أو كما قال مسدد وأخرجه أحمد. هذا الحديث استدل به على أن المار إذا كان لا يعقل أو ربما إذا نهرته أدى إلى ضرره، لك أن تتقدم حتى يفوت ثم تستمر في صلاتك. قال أبو السند المتصل حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فذهب جد يمر بين يديه فجعل يتقيه، خرجه ابن ماجه وأحمد. والجد من أولاد المعز ما بلغ 6 أشهر أو 7 ذكرا كان أو أنثى. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ساعاه، ويشهد له الحديث الذي قبله. قال باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة. قالت عائشة وأخذ بقولها بعض أهل العلم، لكن الصحيح خلاف ما قالت عائشة، لأنها كانت مستلقية بين يدي زوجها ولم تكن مارة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عروة عن عائشة قالت كنت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة، قال شعبة أحسبها، قالت وأنا حائض. هذه زيادة وأنا حائض شاذة لا تثبت. والحديث متفق عليه بدون هذه الزيادة، خرجه النسائي وأحمد ومالك في الموطأ والدارمي. قال أبو داود وأه الزهري وعطاء وأبو بكر بن حفص وهشام بن عروة وعراك بن مالك وأبو الأسود وتميم بن سلمة كلهم عن عروة عن عائشة وإبراهيم عن الأسود عن عائشة وأبو الضحى عن مسروق عن عائشة والقاسم بن محمد وأبو سلمة عن عائشة لم يذكر وأنا حائض، إذن فهي زيادة شاذة. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته من الليل وهي معترضة بينه وبين القبلة راقدة على الفراش الذي يرقد عليه حتى إذا أراد أن يوتر أيقظها فأوترت. متفق عليه وأخرجه النسائي وأحمد. وبهذا استدلت عائشة رضي الله عنها أن مرور المرأة لا يضر وإنما هي كانت نائمة. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت بئس ما عدلتمون بالحمار والكلب، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه، فإذا أراد أن يسجد قمز رجلي فضممتها إلي ثم يسجد. خرجه البخاري وهو عند النسائي، وفيه أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، وإنما المراد بالمس الناقض الجماع. وقول عائشة هذا مردود بالنص، لأن الذي قال يقطع المرأة يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال وبالسند المتصل حدثنا عاصم بن النضر قال حدثنا معتمر هو ابن سليمان قال حدثنا عبيد الله عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أكون نائمة ورجلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل، فإذا أراد أن يسجد ضرب رجلي فقبضتهما فسجد. فيها أن العمل اليسير في الصلاة لا يبطلها، وفيها أن الرجال في الجملة أقوى من النساء، وفيها أن النائم عن المستحب لا يذم، لكن إن قام فهو أحسن ولو أخذ أدناه. قال أبو السند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر حاء حدثنا القعنبي وحدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد الدروردي وهذا لفظه عن محمد بن عمرو وهو ابن علقمة عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أنام وأنا معترضة في قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أمامه، إذا أراد أن يوتر زاد عثمان غمزني ثم اتفق فقال تنحي أو تنحى. وقد تقدم عنها أنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تقطع الصلاة فهي محجوجة بما روت. انتهى. قال: قلت روايتها عند أحمد بلفظ. قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع صلاة المسلم شيء إلا الحمار والكافر والكلب والمرأة. فقالت عائشة: يا رسول الله لقد قلنا بدواب سوء. قال العراقي: ورجاله ثقات. واستدل ابن شهاب الزهري بحديث عائشة المروي في الباب على أنه لا يقطع الصلاة شيء. قال الحافظ في الفتح الباري: وجد دلالة من حديث عائشة الذي احتج به ابن الشهاب أن حديث يقطع الصلاة المرأة إلى آخره يشمل ما إذا كانت مارة أو قائمة أو قاعدة أو مضطجعة. فلما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى وهي مضطجعة أمامه دل ذلك على نسخ الحكم بالمضطجع وفي الباقي بالقياس عليه. وهذا يتوقف على إثبات المساواة بين الأمور المذكورة. وقد تقدم ما فيه. فلو ثبت أن حديثها متأخر عن حديث أبي ذر لم يدل على نسخ الاضطجاع فقط. قال: وقد نزع بعضهم في الاستدلال مع ذلك من أوجه أخرى. ثم ذكر الأوجه منها أن حديث عائشة وقعت حال تطرق إليها الاحتمال بخلاف حديث أبي ذر فإنه مسوق مساق التشريع العام. ثم قال الحافظ: وقال بعض الحنابلة يعارض حديث أبي ذر وما وافقه أحاديث صحيحة غير صريحة وصريحة غير صحيحة. فلا يترك العمل بحديث أبي ذر الصريح بالمحتمل يعني حديث عائشة وما وافقه. والفرق بين المار وبين النائم في القبلة أن المرور حرام بخلاف الاستقرار نائما كان أو غيره. فهكذا المرأة يقطع مرورها دون لبسها. انتهى كلام الحافظ. يقطع مرورها دون لبسها. نعم دون لبسها. قال أبو السند: قال باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة. إذن ماذا تلخص لنا في قطع المرأة للصلاة عندك يا وليد؟ ما هو الملخص؟ أن المرأة تقطع أم لا تقطع؟ تقطع إذا كانت مارة. تقطع إذا كانت بالغة مارة. وأما حديث عائشة فيحمل على المضطجعة. قال باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة. قال حدثنا بالسند المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جئت على حمار حاء. وحدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أنه قال: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهلت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، فمرت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف لم ينكر ذلك أحد. الحديث متفق عليه عند الترمذي والنسائي بن ماجه وأحمد. خرجه مالك الداري في الموطأ. قال أبو داود: وهذا لفظ القعنبي وهو أتم. قال مالك: وأنا أرى ذلك واسعا إذا قامت الصلاة. لكن هذا الحديث لا حجة لهم فيه. لماذا؟ لأن المرور كان بين يدي الصفوف وليس أمام الإمام. وقد تقدم معنا أن سترة الإمام سترة لمن قبله. فإذن هكذا القول. حديث ابن عباس لا يدل على النسخ ولا يدل على عدم القطع لأن المرور كان بين يدي الصف. قال أبو السند المتصل: حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن منصور عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن أبي الصهباء قال: تذاكرنا ما يقطع الصلاة عند ابن عباس. فقال: جئت أنا وغلام من بني عبد المطلب على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فنزل ونزلت وتركنا الحمار أمام الصف، فما بالاه وجاءت جاريتنا جاريتان من بني عبد المطلب فدخلت بين الصف ما بال ذلك. خرجه النسائي وأحمد. كلا الحجتين ليست بقوية في نفي الحكم، فإن حديث أبي ذر في الصحيح وهذا الحديث خارج الصحيح. حديث أبي ذر نص وهذا الحديث قد يؤول ويصرف ظاهره لقرينة فيه من أن المرور كان بين يدي الصف وليس أمام الإمام. قال أبو السند المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وداود بن مخراق الفريابي قال: حدثنا جرير عن منصور بهذا الحديث بإسناده قال: فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب فاقتتلتا فأخذهما. قال عثمان: ففرع بينهما. وقال داود: فنزع إحداهما من الأخرى، فما بال ذلك. وأخرجه الترمذي وهو على ما تقدم. باب من قال الكلب لا يقطع الصلاة. وبالسناد المتصل حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي عن يحيى بن أيوب عن محمد بن عمر بن علي عن عبد الله بن عبيد الله عن عباس بن عبيد الله بن عباس عن الفضل بن عباس قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا ومعه عباس فصلى فيه صحراء ليس بين يديه سترة وحمار لنا وكلبة تعبثان بين يديه فما بال ذلك. هذا الحديث لا يثبت في محمد بن علي محمد بن عمر بن علي. وهو مخالف لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد علم أنه كان يحمل العنز معه ينصبها ويصلي إليها ومن ثم اتخذها الأمراء. قال باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. وهذا الحديث لو ثبت يحمل على ما سوى الثلاثة لكنه ليس بثابت على ما يأتي بيانه إن شاء الله. قال باب من قال لا يقطع الصلاة شيئا. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو أسامة عن مجالد وهو ضعيف عن أبي الوداك كأنه صانع الودك قال عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيئا وادرأوا ما استطعتم فإنما هو الشيطان كما ترى ضعيف والضعيف لا يقاوم الأحاديث الثابتة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا مجالد قال حدثنا أبو الوداك قال مر شاب من قريش بين يدي أبي سعيد الخدري وهو يصلي فدفعه ثم عاد فدفعه ثلاث مرات فلما انصرف قال إن الصلاة لا يقطعها شيء ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرأوا ما استطعتم فإنه شيطان. قال أبو داود إذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى ما عمل به أصحابه من بعده أي أنهم قالوا بمشروعية السترة. إلا أن هذا الحديث قد خرجه الشيخ مقبل أقصد بغير هذا اللفظ في الصحيح المسند وعلق عليه ولا حجة لمن استدل به على عدم وجوب السترة. لا حجة لا يقطع الصلاة شيء مما لم يذكر من قواطع الصلاة. قال بسم الله الرحمن الرحيم تفريع أبواب استفتاح الصلاة. يشعر كأنه دخل في باب جديد. قوله تفريع أبواب استفتاح الصلاة أي ما يقول ويفعل من حين يشرع في الصلاة. واستفتاح الصلاة يبدأ بأذكار وأفعال من الأفعال التوجه إلى القبلة ورفع اليدين ومن الأقوال التكبير والاستفتاح والاستعاذة ثم الفاتحة. وأتى بهذا الباب ردا على من يرى أن دعاء الاستفتاح قبل التكبير. قال باب رفع اليدين في الصلاة. وهذا الرفع مستحب وليس بواجب في جميع المواطن التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع فيها الرفع للاستحباب وجمهور العلماء على ثبوته وذهب الحنفية إلى إثبات الرفع في تكبيرة الإحرام والمنع من سوى ذلك حتى ذكروا أن أبا حنيفة صلى عند عبد الله بن المبارك وكان عبد الله بن المبارك رحمه الله يرفع عند دخول في الصلاة والركوع والقيام منه والقيام من الركعتين وكان أبو حنيفة لا يرفع إلا إذا دخل في الصلاة. فقال لعبد الله بن المبارك رأيتك ترفع يديك في الصلاة كأنك تريد أن تطير فقال له ابن المبارك: وأنا رأيتك حين دخلت في الصلاة رفعت يديك، هل ترتى؟ فألقمه الحجة. قال بالسند المتصل: حدثنا أحمد بن حنبل، وهو أحمد بن محمد بن حنبل إمام أهل السنة. قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه، هذا المرة الأولى، حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع، هذه ثلاثة مواطن. وقال سفيان: مرة وإذا رفع رأسه، وأكثر ما كان يقول: وبعدما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السيدتين. إذن هذه أربع مواطن، وليس منها الرفع بين السيدتين أو الرفع من السيدتين. أخرجه البخاري ومسلم، وهو عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك الموطأ، وأخرج الدارمي. قال: فإذا لم يرد ما يدل على التفرقة في الرفع بين الرجل والمرأة، وعن الحنفية يرفع الرجل إلى الأذنين والمرأة إلى المنكبين لأنه أستر لها، والله أعلم. والمنكب مجمع العضد والكتف، جاء في بعض الروايات أنه يرفع إلى المنكبين، وفي بعضها أنه يرفع إلى فروع الأذنين، والجمع بينهما كما قال بعض أهل العلم أن أطراف الأصابع تكون إلى حذو الأذنين، بينما اليد حذو المنكبين، أو قيل على الرفع طارة والخفض أخرى. قال الحافظ: أي لا في الهوي إليه ولا في الرفع منه، يعني السجود، كما في رواية شعيب في الباب الذي بعده حيث قال: حين يسجد ولا حين يرفع رأسه. وهذا يشمل ما إذا نهض من السجود إلى الثانية والرابعة والتشهدين، ويشمل ما إذا قام إلى الثالثة أيضا، لكن بدون تشهد لكونه غير واجب. وإذا قلنا باستحباب جلسة الاستراحة لم يدل هذا اللفظ على نفي ذلك عند القيام منها إلى الثانية والرابعة، لكن قد رواه القطان عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا هذا الحديث، وفيه: ولا يرفع بعد ذلك، أخرجه الدارقطني في الغرائب. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه، ثم كبر وهما كذلك. جاء الرفع قبل التكبير، كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه ثم كبر، وجاء الرفع مع التكبير، كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وجاء الرفع بعد التكبير، كان إذا دخل في الصلاة كبر ثم رفع يديه، فكله جائز. ثم إذا أراد أن يركع صلبه رفعهما حتى تكون حذو منكبيه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ولا يرفع يديه في السجود، ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته، وأخرجه أحمد. قال بالسند المتصل حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسر الجشمي قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا محمد بن جحادة قال حدثنا عبد الجبار بن وائل قال: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي، حدثني وائل عن علقمة عن أبي وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وائل بن علقمة عن أبي وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا كبر رفع يديه قال: ثم التحف، ثم أخذ شماله بيمينه ويدخل يديه في ثوبه، قال: ثم فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه، ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه، وإذا رفع رأسه من السجود إذا رفع يديه حتى فرغ من صلاته. قال محمد: فذكرت ذلك للحسن بن أبي الحسن فقال: هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعله من فعله وتركه من تركه. قال أبو داود: روى هذا الحديث همام عن ابن جحادة، لم يذكر الرفع مع الرفع من السجود، ركز، لأن الحديث ساقه بزيادة الرفع من السجود، والرفع من السجود أشار أبو داود إلى إعلانه، وإنما الرفع يكون في أربع مواطن: إذا دخل في الصلاة، إذا أراد أن يركع، إذا قام من الركوع، إذا قام من الركعتين إلى الثالثة. وفيه أيضا الضم، لأنه قال وضع يمينه على شماله. قال أبو السند المتصل: حدثنا مسدد، حدثنا يزيد يعني بن زريع، قال حدثنا المسعودي، قال حدثنا عبد الجبار بن وائل، قال حدثني أهل بيتي عن أبيه عن أبي أنه حدثهم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير. وهذا فيه مبهم، فيه مبهم. واعلم أن لوائل بن حجر بنان أحدهما عبد الجبار وثانيه مع القمة، والصحيح أن عبد الجبار لم يسمع من أبيه، وأنه ولد في حياة أبيه وائل. وما قال الترمذي في باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا: سمعت محمد يقول عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه ولا أدركه، يقال إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر. فضعفه المزي وقال في تهذيب الكمال: هذا القول ضعيف جدا، فإنه قد صح أنه قال: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي، ولو مات أبوه وهو حمل لم يقل هذا القول. قال الذهبي: وهذا القول مردود بما صح عنه أنه قال: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي. وأما علقمة فالحق أنه سمع من أبيه. أخرج المؤلف أبو داود في باب الإمام يأمر بالعفو في الدم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، والسند المتصل قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانت بحيال منكبيه وحاذ بإبهاميه وإذنيه ثم كبر. وأخرجه النسائي. قال بالسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا بشر بن فضل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حادت أذنيه ثم أخذ شماله بيمينه، فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك ثم وضع يديه على ركبتيه، فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك، فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه ثم جلس فافترش رجله اليسرى وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض ثنتين وحلق حلقة، ورأيته يقول هكذا وحلق بشر الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة. هذا حديث من جوامع أحاديث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر أنه تأمل صفة الصلاة من أجل أن يتقنها، فقام رسول الله فاستقبل القبلة وهذا ركن، فكبر تكبيرة الإحرام وهذا ركن، فرفع يديه حتى حذت أذنيه وهذا مستحب، ثم أخذ شماله بيمينه فلما أراد وهذا مستحب على قول جمهور العلماء وبعضهم ذهب إلى الوجوب، فلما أراد أن يركع رفعهما وهذا مستحب مثل ذلك، ثم وضع يديه على ركبتيه وهذا مستحب وقد كان يطبق بين اليدين ثم نهي عن ذلك، فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك وهذا مستحب، فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه ويجعل أصابعه للقبلة ثم جلس فافترش، والافتراش أن ينصب رجله اليمنى ويجلس على رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، يده اليسرى على الفخذ وحد مرفقه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض ثنتين، قبض يعني هكذا الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة، لأن الإشارة هذه جاءت لها طرق. الأول يعني وضع كفه اليمنى على ركبته وأشار، الثاني أن يقبض 53 53 هكذا جميع الأصابع ويشير، والثالث أن يقبض الوسطى ويشير، وحلق بشر الإبهام والوسطى وأشار بالسبب بدون تحريك، التحريك لم يثبت من زيادات زائدة بن قدامة. قال وبالسند المتصل حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا أبو الوليد قال أخبرنا زائدة عن عاصم بن كليب بإسناده ومعناه، قال فيه ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، وقال فيه ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب. هذه كما ترى شاذة. وبالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا شريك عن عاصم بن كليب وشريك هو ابن أبي شريك النخعي ضعيف عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه قال ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم في افتتاح الصلاة وعليهم برانس وأكسية. أخرجه النسائي. والبرنس هو الثوب الواسع الذي له غطاء على الرأس يلبسونه من البرد وربما صنع من صوف الإبل ونحوها. إلى هنا بارك الله فيكم.